أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في المسألة الخامسة عندما قال في الثواب والعقاب، قلنا شرحنا هذا المات عندما قال: ويستحق الثواب والمات بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه كما ذكرنا، والمندوب كذلك والضد لأنه ترك القبيح والإخلال به، وظاهر أن المشقة من غير عوض ظلم وهو قبيح ولا يصح الابتداء به، إذ لو أمكن الابتداء به كان التكليف ماذا؟ عبثان. أقول وضحنا هذا المطلب، وقفنا عند هذا المد عندما قال: وكذا يستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله على اللطف ولدلالة السام. هذا البحث يعني على طريقة البحث، ما فيها أبحاث يعني تستحق وقعا الوقوف والتدقيق وكذا، يعني بحث كلامية محضة جدا وخلافية في بعضها وما إلى، نحاول أن نقرأ مع التطبيق. صنحنا بيننا مبنى ووضحناه بعد من باب الإثارة والإشارة، ذكرناها في بحث التكليف هناك، وقلنا أن علاقة العملي أو علاقة الجزاء بالعمل علاقة حقيقية تكوينية وليست علاقة اعتبارية، بل أن الجزاء عين العمل أو أن العمل عين الجزاء وما إلى ذلك، لا أنه مثلا بهذه اللغة الاعتبارية التي تذكر هنا في هذا البحث. هذا بحث ذكرناه، وطبعا يحتاج إلى يعني ذكره إلى مقدمات. قلنا بأن هذا طبيعة هذا الكتاب لا يستبدل هذه المسائل، وإحنا بحمد الله شرحناه مفصل في بعض دوراتنا الدرسية كما في بداية المعارف الإلهية أو حتى في كتب أخرى هناك ذكرنا. على كل حال قال: أقول كما أن الشرح لا أقول كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية، يعني كما أن الطاعة فيما تقدم بحثناها هي سبب وعلة لمن؟ للثواب. كذلك المعصية سبب وعلة للعقاب. قال: كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية، وهي فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لاشتماله على سبب استحقاق العقاب لوجهين، أحدهما عقلي كما ذهب إليه جماعة العلماء. يعني لماذا يستحق العقاب فعل المعصية؟ قال: لوجهين، أحدهما عقلي، واضح هناك حكم عقلي يقر على أن فاعل القبيح أو المقر بالواجب ماذا؟ يستحق العقوبة. قال: عقلي لوجهين، أحدهما عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية وتقريره أن العقاب لطف واللطف واجب. أما الصغرى، هذا يعني قياس من الشكل الأول صغرى وكبرى، كون العقاب لطفون، أما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ماذا؟ ضدها، وهو معلوم قطعا، وهو معلوم ماذا؟ قطعا. إذن هذه على مستوى الصغرى، إذن هذه على مستوى ماذا؟ الصغرى. إذن واضح الصغرى بأنه الإنسان إذا رهب كما إذا رقب يكون إلى الطاعة أقرب من المعصية، وكلما خوف بالنار بالعقاب بكذا يكون أبعد عن المعصية، وهذا ما سميناه في أبحاث التكليف هنا في العدلة ينافر لطف ماذا؟ المقرب. هذا لطف مقرب، واضح. هذا الصغرى. الكبرى هو تقدم بحثها مفصلا في أبحاث التكليف وغير أن الكبرى واضحة بأن اللطف واجب، هذا بعد شيء مما تقدم. قال: أقل... نعم. أما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها، وهو معلوم قطعا. وأما الكبرى فقد تقدمت. وأما الكبرى ماذا؟ فقد تقدمت. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني سمعي، أن الآيات والروايات دالة على أن فاعل المعصية له عقوبة، وهذا من البديهيات والواضحات في الأديان أساسا، واضح. والثاني سمعي، والسلام وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية وهو متواتر معلوم، سمعي وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله. إذا عرفت هذا فنقول هل عندك بأن هناك إذن دليل عقلي وسمعي على مسألة أن فاعل المعصية يستحق العقوبة؟ إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب. هذا رأي في القبال، لكن لا هذا الرأي مرفوض بأنه المخل بالواجب، وإذا ناقشنا فيما تقدم المخل بالواجب يعني ليه يترك الصلاة؟ خب ترك الصلاة وما سوى شيء، الترك ليس شيئا، فبالتالي لا يستحق ذما ولا عقابا. قلنا لا، جبنا فيما تقدم في البحث السابق أن العقلاء يذمون من لم يؤدي الواجب، كما تجد العقلاء واحد ما حل واجب المدرسة يطبق سراسة يرسموه، تقول والله ما حلت الامتحان المفروض لا تذموني لا تنجحون ترسبوني، لأنه هذا ليس فعلا أمر أمر تركي يعني، واضح. يقولون لا، العقلاء لا يقول، فهذا الرأي جدا باطل. إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب، بل المقتضي ذلك هو فعل القبيح أو فعل ضد الواجب وهو تركه، على من يرى أن الترك ضد في قبال الواجب، وهذا بحثنا فيما تقدم وقد تقدم بيان ذلك بعد ما عدنا مطلب جديد. قال تقدم في البحث السابق طبعا، قال وكذا يستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله على اللطف ولدلالة السم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قال ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين. هناك أن شبهة مطروحة في البين بأن المخل بالواجب جعلتموه سببا لمن؟ للعقوبة، يعني واحد عليه صلاة تركه هذا على هذا يستحق العقوبة، واضح؟ وكذلك ماذا؟ فبالتالي وكذلك لو لم يفعل المعصية، هم قلتم انه اذا لم يفعل المعصية هنا يستحق المال، يعني هم في حال ترك الصلاة يستحق الدم، في حال ترك المعصية يستحق ماذا؟ الثواب. هنا ترك في كل الأمرين، ترك هنا ترك وهنا ماذا؟ ترك، هو ترك واحد، فكيف يستحق ثواب من جهة وعقاب من جهة؟ كأنه بعبارة أخرى اجتماع أمرين وهو المدح والذم أو الثواب العقاب على من؟ على شيء واحد وهو نفس الترك، لأن الترك يتحقق في ترك الواجب وفي ترك المعصية. لاحظ الجو يقول لا استبعاد، نحن نلحظه بلحاظين، نلحظه باعتبارين، هذا مبني على الاعتبار في العلاقة بين الثواب والمن. هنا باعتبار أنه يثاب، قصدي باعتبار أنه أخل بالواجب يعاقب، وباعتبار أنه ترك القبيح ماذا؟ يثاب. هذا عينه مثل الإنسان الآن ترضي في أثناء الصلاة نظر إلى امرأة أجنبية بريبة مثلا، من جهة ومطيع لأنه يفعل أداء الصلاة، ومن جهة ماذا؟ معاقب لأنه فعل هذه المعصية مثلا، واضح. فهاتان حيثيتان يختلف أحدهما عن الآخر، فإذا اختلفت الحيثيتان أو اختلفت الحيثيات واختلفت الاعتبارات تنحل كثير من المشكلات هنا وفي غيرها. من هنا قالوا لولا الحيثيات لبطلت الحكمة كما يقولون، أو بعضهم يقول هذه لولا الحذف والتقدير وكذا لعرف النحو حتى كذا مثلا. لاحظوا هذه موجودة المسألة. على كل حال قال أقول هذا جواب عن حجتي من منع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذنب، أصلا الإخلال بالواجب لا يستحق الذنب، وتقريره أنه لو كان ذلك يعني لو كان الإخلال بالواجب سببا والإخلال بالقبيح يعني ترك المعصية سبب للمات لكان المكلف إذا خلى من الأمرين يعني ماذا؟ يعني لا فعل الواجب ولا فعل المعصية ماذا؟ مستحقا للذم والمات. والجواب أنه لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر كما دفع على طاعة ببعض أعضاء ومعصية بالآخر. لاحظ هذا مثل الآن إنسان يطلع مبلغ لفقير بيده اليمنى وماذا أحسن بوقه من اليسرى مثلا، أو ضرب بيتيم آخر باليسرى، نعم بنجي يستحق هذا الثواب ما مشكلة. قال ولا استبعاد باجتماع الاستحقاقين باعتبار، هذا تمام الكلام. قال وإيجاب المشقة في شكر المنعم قبيح. أقول هذه ما فيها شيء بعد نقرأ ونوضح. أقول ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمة، فلا يستلزم وجوب الثواب ولا يستحق بفعلها نفع، وإنما الثواب تفضل من الله تعالى. هذا رأيه، يقول بأنه لماذا أنتم تقولون ثواب ثواب ثواب، هو هذا الله أعطاه نعم، زوده بالنعم، أعطاه كل شيء، فقط عليك بشكره بالطاعة وترك المعصية مثلا، أنه مصاريق الشكر، شكر اللسان، شكر القول، الفعل، القلبي، ما جئت عبر مراتب الشكر وما إلى ذلك. فإذا يشكر الله سبحانه وتعالى، واضح؟ يكفي أصلا، بل يجب على الشكر، فلماذا يطالب بالثواب؟ هذا الجواب، هذا الرأي طبعا من جهة صحيح ومن جهة ليس بصحيح. من جهة نعم نحن لا نطالب الله بالثواب، لكن هو الله سبحانه وتعالى ماذا تكفل بإعطائنا الثواب والعقاب، أو على معصية العقاب. لاحظ من جهة كتب على نفسه مثلا، من جهة أنه أصلا يعني حكمة تقتضي هو هذا، يعني لم يرتب الثواب والعقاب، لقلنا اللطف المحصن المقرب لمن شد الإنسان إلى من؟ إلى الطاعة وترك المعصية، واضح؟ فنقول للغرض، نحن نعم نقول لا يوجد أحد يستحق على الله شيء، حتى وجودك، حتى كمالات وجودك، فضلا عن الثواب وعقاب، أبدا أبدا، والله مالك كل شيء، رب العالمين، مالك يوم الدين، بيده كل شيء، ولا يوجد أي أحد يستحق على الله شيء، أبدا أبدا. لكن الله مقتضى حكمته رتب هذا الأمر على هذا المعنى، لأنه من أطاع أثبته، من ارتكب معصية عاقبته، كذا كذا، سن القوانين كذا، تنظيم الشريعة، ترتيب الشريعة، تطبيق الشريعة متوقف على كثير من أبعادها، ماذا؟ على مسألة الثواب والعقاب، واضح؟ فهذا من جهة صحيح الكلام، من جهة أخرى ليس بصحيح، لا يأخذ على أطلاقه. من هنا يقول ذهب جماعة من العدل إلى خلاف هذا القول، أنه لا، مع أنه هناك لابد أن نشكر الله بلا إشكال، لكن هناك ثواب وعقاب. قال وذهب جماعة من العدلية، يعني القائل بالعدل، يعني من المعتزلة والإمامية، إلى خلاف هذا القول، واحتج المصنف قدس السر على إبطاله، بأن هذا الرأي باطل، أي رأي الأول. لاحظ بأنه فقط الله يعطيك نعم وخيرات ويطالبك مع ذلك ماذا؟ هم تشكره، ويقول هذا قبيح عند العقلاء، يعني العقلاء بهم عقلاء لا يقبلون هذا المنح، إني والله نعطيك مثلا هدية وأساعدك قصبا أنك تشكرني، ما يتقبل. خب شكرت، شكرت، ما شكرت العقل يترفع، فكيف بالله سبحانه وتعالى خالق العقلاء؟ يعني هذا القول كأنه يؤدي في حيثياته، نقلته بالنحو المطلق، من حيثياته أنه يجب الشك، لا مو باللي عاد تتكلم عنه، نعم يجب الشكر من جهتنا، مو الله يوجب الشك. هذا مثل عينا مثلا ماذا كما في الروايات، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، يعني أنا كإنسان المفروض علي إذا أعمل خدمة لمؤمن لا أنتظر من الشيء، لا شكر بلسانه ولا شكر ماذا بفعله بحيث قد يرجع لي الخدمة أو يخدمني في موطن، أبدا أنا قاصد وجه الله، شكرني ما شكرني، بل حتى لو ذمني ما ينبغي أني مثلا ماذا أمنع خدمتي له، كما تجد في سلوك الأولياء الأمة سلام الله عليهم وما إلى ذلك، هذا من الواضحة. لكن واجبك أنت أنك ماذا تشكرني في حالة القيام لك بخدمة، هذا واجبك أنت، أنت تلام. من هنا من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، نعم نحن مع الله بهذا ودرجة أرفع بلا شك، ولكن هذا لا يعني أن الله يلزمني ويوجب علي ماذا الشكر إلا تشكر، لا لا مو هذا صحيح، هذا يرد، لماذا؟ لأن خلاف العقلاء، نعم نحن يجب علينا، أما الله يوجبه هذا شيء فيه من المغالطة كما يراه المصنف طبعا. قال وذهب جماعة من عدل إخلاف هذا القول، واحتج المصنف قدسه على أبطاله الرأي الأول بأنه قبيح عند العقلاء، أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكره. هم يعطيك نعم، هم يخليك تصلي، هم يخليك تصوم، هم يخليك تفعل المعاصي، وفاق هذا شو يصير؟ اشكرني ولا أعطيك لا ثواب ولا عقاب. يقول هذا قبيح عند العقلاء. قال بأنه قبيح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه، ويعدون ذلك نقصا في المنعم وينسبونه إلى الرياء، وذلك قبيح لا يصير من الحكيم، فوجب القول باستحقاق الثواب بأي نحو. طبعا تفضل الثواب وكذا بحث آخر، أنه ما يستحق أحد على أحد، ما يستحق أحد على الله شيء، تفضل منه سبحانه وتعالى، يعني إيجاب على نفسه. قال وإيجاب المشقة في شكل منعم قبيح. قال ولقضاء العقل به مع الجد، أقول هذا دليل ثان على إبطال قول البلخي السابق وتقريره أن العقلاء بأسرهم يجزمون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية، وجب القول بكونها ليست شكرا. هني ماذا يريد؟ يريد أن يقول كل العقلاء يدركون مسألة وجوب شكر المنعم بالعقل، لكن ما يدركون كيفية شكره بالصلاة بالصام بماذا، بالجنة قصدي نعم بترك المعصية وما إلى ذلك، ما يدركون العقلاء، لا يدركون إلا من خلال الشريعة. تأتي الشريعة فتقول لنا ماذا؟ اشكر المنعم بهذه الطريقة، يعني بأداء الفرائض وترك المعاصي. واضح؟ لو كان هذا الأمر معلوم عند العقلاء نعم معكم لأنه نشكر المنعم بهذه الطريقة ولا نستحق ثواب ولا عقاب، ولكن لم نعرف طريقة الشكر إلا عن طريق من؟ الشريعة، والشريعة تعلم بأنه لن يطبق مثل هذه الأمور إلا من خلال ثواب وعقاب ثمناء اللطف المقرر. صحيح. إذن الجهل بالكيفية مدعاة لماذا؟ مدعاة لأنه لا يسقط حق الثواب، بل يكون الثواب متحقق بالعكس. ولقضاء العقل به، يعني بالثواب مع الجهل، مع الجهل بأي لحاظ؟ بكيفية الشرك. فالله يعطيني كيفية الشرك كتكاليف يلزمني بها، ولكن لا بد من ثواب و إخاف البين، هكذا ما يظهر من العبارة. أقول هذا دليل ثان على إبطال قول البلخي وتقريره أن العقلاء بأسرهم يجزمون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل، إذا كان والله معلوم بالعقل بهذه الكيفية مع أن العقل لا يدرك التكاليف، مع أن العقل ماذا؟ لا يدرك التكاليف الشرعية، وجب القول بكونها من هي؟ التكاليف ليست شكرا. فإذن الشكر لا يتحقق بأداء التكاليف، فإذا لم يتحقق لاحظ لا ونحن ندرك عقلا نؤدي أو بعبارة ضرورة الوجوب، فإذا على هذه التكاليف ماذا يستحق الإنسان الثواب والعقاب التي هي لا يدركها العقل بما هو على أنها طريقا للشرك إلا عن طريق من؟ عن طريق التكاليف أو الشاقاء. ولقضاء العقل به مع الجاد. نعم. قال ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به أو الإخلال بالقبيح شاقا، ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه. هذه المسألة لطيفة، بأنه الآن يريد أن في جملتين يريد أن يقرر هذه القضية، وهي ماذا؟ قضية أن فعل الواجب ماذا؟ معذرة، الثواب مرتبط بالمشقة، يعني لابد أن تكون التكاليف ماذا؟ شاقة لكي يستحق عليها الثواب. كذلك فعل المعصية ماذا؟ فعل المعصية يكون صعب تركها لكي يترتب عليها الثواب، وما ذكرت القضية سهلة وسلسة وكذا وكذا، هكذا رأي الكلام طبعا لا يقبل أنه يكون هنا ثواب، لأن موضوع الثواب عنده في التكاليف ما هو المشقة في الفعل الواجب أو ترك القبيح. المطلب الآخر بأنه الآن سؤال، هل يشترط رفع الندم على فعل الطاعة؟ افترض إنسان مسكين صلى الآن وتندم أنه فعل هالصلاة، بعد ذلك تندم أنه صلى صلاة الليل، هل هذا الندم يبطل الثواب أو لا؟ وظل جلست وكذا صلى صلاة الليل، بعد ما صليت قلت على أول ما قمت صحيح أخرت روحي لو داري مذاكر، ندمت يعني بأي طريقة أو بآخر، هل هذا يبطل الثواب؟ يقول لا، لا يبطل الثواب، هذا أداء، فهذا الندم اللي يجي بعدين ما يبطل الثواب. لماذا؟ لأن هذا متأخر، ولا يعقل العاقل أنه يندم على فعل هو يفعله الآن. متى يندم عليه؟ بعده أحسن، فإثناء العمل ما عنده ندم، فمتحقق شروط الثواب فيه، لكن ما جاءه الندم إلا بعد من؟ أو بعد ماذا؟ بعد الانتهاء. هنا يقول لا يضر، هذا أو من جهة من جهة وش أثر
مثلا يحصل شيء من الثواب، أو مثلا بعدين لو سرق
لك
توفيق
في أداء
هذا العمل،
يعني ما نقدر ننفي هالشيء ولا نقدر نثبته يعني على اللغة الكلامية طبعا لا.